انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يا ترى عمرك فكرت ان التاريخ مش بس ايام شهور وسنين، وانه قصص حلوة وعجيبة ممكن تخليك تعيش مع الناس اللي عاشوا زمان؟ تعال معانا في رحلة مختلفة. لو بتحب تعرف، لو نفسك تسافر عبر الزمن من غير ما تتحرك من مكانك، يبقى اسمع نافذة التاريخ. حكايات من زمان، أسرار وأحداث ما كنتش تعرف. كل حلقة هنفتح مع بعض نافذة على ماضي بلدنا والعالم، ونسمع قصص مشوقة وشخصيات غيرت مجرى التاريخ. استنونا كل أسبوع في برنامج نافذة التاريخ، معايا أنا أحمد عبد الوهاب، في رحلة عبر الزمن من قلب التاريخ إليه.
نافذة التاريخ مع أحمد عبد الوهاب، كل يوم ثلاث الساعة 12 إلى ربع الظهر على تسعينات أف أم.
قال الله عز وجل في محكم آياته من القرآن الكريم، الآية 285 من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، آمن الرسول بما أنذر إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فالإيمان بأن الرسل رحمة من الله عز وجل أرسلوا برسالات الله وشرائعه في أزمنة مختلفة، ما هو إلا رحمة من الله وهداية للناس. وأيد الله الرسل بآياته ومعجزاته وكتبه السماوية الواجب الإيمان بأنها جميعا من عند الله سبحانه وتعالى. مساء الخير على أحلى مستمعي تسعينات أف أم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نافذة التاريخ مع أحمد عبد الوهاب. ويسعدني ويشرفني طبعا تواصلكم على صفحة البرنامج أو على رقم المحطة 010-427-894. واسمحوا لي أن احنا النهاردة نقدم حلقة خاصة بعنوان ليلة الميلاد المجيد. النهاردة هنغوص في قصة من أعظم القصص عن أعظم ولادة في التاريخ، ميلاد السيد المسيح عليه السلام، كلمة الله. والمقصود بكلمة الله هي كن فيكون، إنما أمر الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. السيد المسيح نور الله للعالم. سنسافر عبر الزمن إلى بيت لحم قبل 2000 عام، حيث ولد الطفل الذي غير مسار البشرية، لنتأمل في قصة ميلاد رسول من عند الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى عليه السلام الذي تكلم في المهد. وأستشهد هنا بقول الله تعالى في سورة مريم من الآية 30 للآية 34: بسم الله الرحمن الرحيم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. صدق الله العظيم. ونبدأ كلامنا بأصل كلمة يسوع وأصل كلمة المسيح. اسم يسوع أو يشوع هو اختصار لاسم يهوشع، ويهوشع يتكون من مقطعين: يهو أي يهوى وهي المقصود بها الله، وشع أي يخلص أو المخلص. فاسم يسوع أو يشوع أو يهوشع معناه يهوى المخلص أو الله المخلص. ولذلك قال عنه الملاك يوسف في إنجيل متى الإصحاح الأول الآية 21: اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. ودعي يسوع بالأرامية المسيح، فمسيح أو مشيح من الفعل مشحة أو مسحة، أي من المسح بالدهن المقدس، وهو يرمز إلى التكريس والتطهير الروحي والشفاء، وتدل على أنه المختار والمكرس لمهمة. ونقلت إلى اليونانية ميساس، وترجمت لليونانية خريستوس أي المسيح، أو الممسوح من الفعل اليوناني خرو أي يمسح، وجاء في اللاتينية خريستوس، ووجهت أو ترجمت في الأوروبية إلى كرايست. نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن السيد المسيح. فاصل ونرجع تاني، انتظرونا.
ليلة عيد، ليلة عيد الليلة، ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد الليلة، ليلة عيد صوت ولادة تياب جداد وبكرة الحب جديد.
ليلة عيد، ليلة عيد، ليلة عيد، ليلة عيد، ليلة عيد، ليلة عيد، ليلة عيد.
الأصحاب لهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدور ولاد صغار والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق على الشجرة غني وعنا إيد يا مغارة كلها بيوت تلمع مثل الياقوت كيف جبتي عالدار تلج شرايط وقمار مين اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد يدق ابواب الناس ويمشي والخير علينا يزيد ليلة عيد ليلة عيد زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد عيد الليل ليلة عيد.
وكان من آلاف السنين تم التنبؤ بمجيء السيد المسيح، فمثلا في سفر إشعياء الإصحاح السابع الآية 14: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هال عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. وفي إنجيل ميخائيل الإصحاح الثاني الآية 5: أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القدم منذ أيام الأزل. هذه النبوءات رسخت الأمل في قلوب الشعوب بمجيء السيد المسيح. وفي مدينة النصرة زار الملاك جبرائيل العذراء مريم وقال لها: مبارك أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، في إنجيل لوقا الإصحاح الأول الآية 42، وأخبرها أنها ستلد ابنا يدعى يسوع. ردت مريم العذراء بتواضع: هو ذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك، في إنجيل لوقا الإصحاح الأول الآية 38. هكذا بدأت قصة الخلاص. ثم ظهر الملاك جبرائيل ليوسف النجار في حلم، قال له: لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك الذي حبل بها فهو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، في إنجيل متى الإصحاح الأول الآية 21. فاطمأن يوسف وحافظ على سر الولادة الإلهية. أصدر قيصر أغسطس مرسوما بالتعداد، فذهب يوسف ومريم من الناصرة إلى بيت لحم مسقط رأس داود. وكانت مريم حبلة في الشهر التاسع، والطريق كان شاق، ولكن الإيمان كان قائدهما ويصبرهم على طول الرحلة وطول الطريق ومشقة السفر. وصل بيت لحم فلم يجد مكانا في النزل. ولدت مريم ابنها في إسطبل متواضع ولفته في أحزمة وقعدته في مزود هناك في الفقر. وجاء الملوك. ففي إنجيل لوقا الإصحاح الثاني الآية 7: فولدت ابنها البكر وقمطته وأضعجته في المزود، إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. والمزود المقصود به هو الموضع اللي بتأكل منه الماشية، ولكن هنا يمكن المقصود به أنه هو مكان محفور جوه صخرة أو جوه حجر. وفي الحقول القريبة ظهر ملاك للرعاة، فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني الآية 10: وإنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب، في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني الآية 11. ثم جيش من الملائكة يسبح: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني الآية 14. وهرع الرعاء إلى الإسطبل ورأوا الطفل في المزود وعبدوا الله وأصبحوا أول شهود للميلاد. فظهرت نجم الميلاد سيد المسيح للمجوس في النبوءة في إنجيل إشعياء الإصحاح 60 الآية 6: فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك، تغطيك كثرة الجمال بكران مدين وعيفة، كلها تأتي من شبا تحمل ذهبا ولبانا وتبشر بتسابيح الرب. المقصود من مدين وعيفة وشبا فهم من قبائل العرب، وهنا النبي إشعياء يعبر عن مجد الكنيسة بعبارات مستعارة من أهل عصره، ويكون هذا سلام إذا دخل أشور في أرضنا، وإذا داس في قصورنا نقيم عليه سبعة، من المشرق جاء مجوس إلى أورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ لأننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. في إنجيل متى الإصحاح الثاني الآية الأولى والثانية. وصلوا بيت لحم وقدموا ذهبا ولبانا ومرا رمزا لملكوته، والمجوس هم كهنة وفي نفس الوقت ملوك كلدانيون أو فارسيون يقضون جل وقتهم في دراسة الظواهر الفلكية والتكهن بالحوادث المقبلة. وغالبا ما جاء المجوس في موكب عظيم يتقدمهم ثلاثة من كبار هم يحملون الهدايا للملك العجيب. هؤلاء يمثلون كل أجناس البشرية المتسلسلة عن أولاد نوح الثلاثة سام وحام ويافث، وكأنهم بكور الشعوب الأممية جاءوا يلتفون مع بسطاء اليهود وهم الرعاة لميلاد السيد المسيح، فيضمهم معا كنيسة واحدة. له يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أنه لم يكن نجما حقيقيا كسائر النجوم، إنما هو ملاك ظهر في شكل نجم أرسله الله لهداية المجوس العالمين العاملين في مجال الفلك. نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن ميلاد السيد المسيح. فاصل ونرجع مرة تانية.
دق أبواب بها الليل قلن عليهن ينعاد، ولك الأصحاب وأهلي ضحكات أحلى الأعياد. ضو شموع
شمع
سحل دموع
دمع
إلا يا أحزان فيلي هاي ليلة عيد الميلاد. خلي الناس اليوم تصلي، خلي تحكي للولاد. وما تنسى تزين لون شجرة تاخد لون قمح المزروع، حضر مغارة للعطرة وقبل الكل نسوة يسوع. عالشباك لفوا
بأشواق وحبي،
وعالباب صنوبرة خضرة راسها للسما مرفوع. يفرح ميلاد بسحرة وما يبقى قلب موجوع. واللي صاروا عندك ربي قربوني من بهاك، كل غالي حسوا عدربي حارسني مثل الملاك. كل ليلي رغم البعد
صمت الغربي
بتمنى يوصلن حبي وبصلينا نورتك. ياللي صاروا عندك ربي
بعد 40 يوم من ولادة يسوع أخذته مريم ويوسف إلى الهيكل في القدس، والهدف من ذلك هو إتمام شريعة موسى. وفي الهيكل حمل الرجل الصالح سمعان الطفل يسوع وسبح الله لأنه رأى يسوع قبل أن يموت. وقال في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني الآية 32: نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وسمعان قال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني الآية 29، وهو جزء من نشيد سمعان أو قانون سمعان في الإنجيل. وأمر هيرودس وفقا لمتى بقتل جماعي لجميع الأولاد البالغين من العمر سنتين فما دون ذلك في مدينة بيت لحم، وهذا ما جعل القصة تتماشى عمدا مع قصة فرعون مصر وأمره بقتل الأطفال الذكور. وبصفته الملك الأكثر كراهية في التاريخ اليهودي، فمن المؤكد أن شخصا ما سيكتب ملاحظة عن هذه المذبحة. ولكن بعد 85 سنة من موت هيرودس يمكن لمتى أن يروج لفكرة أن هيرودس كان مشهورا بقتل أبنائه الذين شاركوا في التمرد ضده. ففي إنجيل متى الإصحاح الثاني من الآية 16-18، حينئذ لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جدا، فأرسل وقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل: صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل كثير، رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. فبعد كده من خوف العائلة المقدسة من الاضطهاد كانوا هيقوموا برحلة مهمة جدا إلى مصر، وهي رحلة العائلة المقدسة إلى الأراضي المصرية، الأمن في أصعب الأوقات. لطالما كانت مصر واحدة من البلدان اللي بتقدم الأمان والطمأنينة في أوقات المحن وفي أوقات الاضطهاد، كان المصريون على مر العصور ملاذا لكل من يحتاج للحماية. ولقد قرر الله أن يحمي العائلة المقدسة فوجههم إلى أرض مصر، حيث استطاعوا أن يحققوا الأمان والطمأنينة من خلال زيارة عدد من المدن المقدسة. في الواقع تذكر العديد من الكتب التاريخية والدينية أن مصر كانت بمثابة الملجأ لكل من اضطهدته الظروف في تلك الأوقات، حتى العائلة المقدسة. وتقول بعض الروايات: مصر كانت في كل الأجيال الحمى الطبيعية اللي يلجأ إليها من يضطر البؤس أو الطمع أو الاضطهاد لترك فلسطين. هذا يشير إلى الطبيعة الخاصة اللي ميزت مصر كملاذ آمن. والمقصود برحلة العائلة المقدسة هو حدث هروب الطفل يسوع ومريم العذراء ويوسف النجار من بيت لحم إلى الأراضي المصرية حسب رواية إنجيل متى، كي لا يلتقوا بهيرودس الملك الذي تخوف من أن يزاحمه المسيح في الملك، إذ أن من صفات المسيح كونه ملكا، وهو ما سيتحقق في المجيء الثاني وفق المعتقدات المسيحية. فأراد قتله عن طريق المجوس، فحينما فشل قرر قتل جميع أطفال بيت لحم من دون السنتين. ولكن وحيا قد جاء ليوسف النجار في الحلم يخبره بأن يأخذ الطفل وأمه إلى مصر، فهرب وأقام بها حتى وفاة هيرودس قبل أن يعود إلى الناصرة. كانت مصر مكانا منطقيا لإيجاد ملجأ، حيث كان خارج سيطرة الملك هيرودس، ولكن كل من مصر ويهوذا كانت جزءا من الإمبراطورية الرومانية، وكان يربطهما طريق ساحلي يعرف باسم طريق البحر، وكان السفر بينهم سهل وآمن نسبيا. نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل كلامنا عن تفاصيل رحلة العائلة المقدسة وأهم محطاتها اللي مروا بها في مصر. فاصل ونرجع لكم تاني، استنوني.
Thank you.
ورجعنا بعد الفاصل ولسه معاكم أحمد عبد الوهاب في برنامج نافذة التاريخ على تسعينات اف ام، ويسعدني ويشرفني تواصلكم معنا على صفحة البرنامج أو على رقم المحطة 01427894. وبنكمل كلامنا عن ميلاد السيد المسيح، وبنخص دلوقتي رحلة العائلة المقدسة إلى الأراضي المصرية، وحنتكلم عن أهم المحطات اللي توقفت فيها العائلة المقدسة في مصر، ونبدأ بأول واحدة وهي تل بسطة. انطلقت العائلة المقدسة من بيت لحم إلى مصر عن طريق صحراء سيناء، تسير في طريق القافلة الجنوبي بمحاذاة ساحل البحر الأبيض المتوسط من غزة إلى رفح، ثم اجتازت إلى رينوكوارول حاليا العريش، ومنها إلى أستراكيني التي صارت فيما بعد كرسي الأسقف إبراهيم اللي اشترك في مجمع أفسوس عام 431 ميلادية. آخر محطة في صحراء سيناء هي مدينة البلسمو أو حاليا الفرمة الواقعة بين العريش وبورسعيد، وهي مفتاح الدخول إلى أرض مصر من الجانب الشرقي. عبرت العائلة بعد ذلك إلى مدينة بسطة أو تل بسطة بجوار مدينة الزقازيق حاليا، حيث استراحت تحت شجرة قيل أنها بقيت على قيد الحياة حتى عام 1850 ميلادية. وفي تل بسطة تفجرت عين ماء استقي منها السيد المسيح، وكان ماؤها مصدر بركة في الإبراء من الأمراض. دخلت العائلة المدينة فسقطت الأصنام، مما أثار الكهنة ضد العائلة، واضطرت إلى النزوح خارج المدينة في موضع يضع الآن مسترد. انتقلت العائلة المقدسة إلى بلبيس، ومن هناك اتجهت إلى منية جناح التي تدعى حاليا منية سمنود، ثم عبرت النهر إلى سمنود ومنها إلى البرولوس، عبرت فرع النيل إلى الجهة الغربية حيث سخى، ثم سارت غربا بمحاذاة وادي النطرون جنوب برية شهدت التي صارت فيما بعد فردوسا للرهبان الملائكة الأرضيين. اتجهت العائلة المقدسة إلى عين شمس في المكان المعروف حاليا بالمطرية، وهي دي المحطة الثانية الأساسية ليهم، حيث استراحت تحت ظلال شجرة تعرف الآن باسم شجرة العذراء وتعتز بها الكنيسة، وتفجرت على مقربة منها عين ماء، ونبتت على جوانبها زهور البلسم أو البلسان التي تضاف إلى الأطياب التي يصنع منها الميرون المقدس. وتعتبر المطرية مع شجرة العذراء من أهم المناطق اللي جاء إليها رحالة العصور الوسطى، ولا يزال يزورها السواح إلى يومنا هذا. في مصر القديمة كنيسة السيدة العذراء ودير الراهبات بحارة زويلة يحتضنان المركز الثالث الذي يقدسه الأقباط كموضع بركته العائلة المقدسة. أما الموضع اللي جذب الأنظار فهو المغارة التي شيدت عليها كنيسة القديس سيرجيوس أو أبي سرجة في القرن الرابع بمنطقة بابلون بمصر القديمة، وقد احتفظت بمقصورة خاصة تحت الأرض بها مذبح وشرقية نيش يحتمل أن يكون الطفل يسوع قد اضطجع فيها. لم يمضي أسبوع حتى تحطمت الأوثان، فثار الكهنة وخرج وراء العائلة الغريبة التي اضطرت إلى أن تسير إلى منف ثم المعادي في الموضع اللي شيدت عليه كنيسة السيدة العذراء، وربما كان معبدا يهوديا قبل بناء الكنيسة، والتي بقبابها الحالية تشير أنها من صنع القرن الثالث عشر. عبرت العائلة المقدسة النيل واجتازت إلى صعيد مصر إلى مير والقوصية بمحافظة أسيوط، وفي جبل قسقام اختفت حوالي 6 شهور في الموضع الذي أقيم عليه دير العذراء الشهير بالمحرق. من هناك أعلن للقديس يوسف أن يرجعوا، حيث سلكوا طريقا آخر انحرف بهم إلى الجنوب قليلا حتى جبل أسيوط، وهناك بقوا قليلا في مغارة بجبل أسيوط المشهورة بدير العذراء بجبل درونكا بأسيوط. يحتمل أن تكون العائلة المقدسة قد مرت في ذات الطريق، وقد ظهرت القديسة مريم في يوم 4 إبريل عام 1968، وبقي الظهور يتكرر شهورا كثيرة لمدة ساعات طويلة علنا أمام الجماهير، وقد انشغل العالم الكنسي كله بهذا الظهور الفريد الذي رد كثيرين إلى الإيمان عمليا. مقصورة العذراء أو العزبوية. توجد قصة طريفة بخصوص هذه التسمية، فقد أنشأت على عزبة كان يزرع فيها فلاح بطيخا حيث مرت به العائلة المقدسة. طلب القديس يوسف من المزارع أنه إن سأله أحد الجند عنهم أن يخبره بأنهم عبروا به حيث كان يزرع البطيخ، وفعلا بعد يومين مر به الجنود القادمون من أورشليم فسألوه إن كانت قد عبرت بهذا الطريق عائلة غريبة، فأجاب بما قال له القديس يوسف: وإذ كان النبات قد ظهر وأثمر بطيخا خلال يومين بطريقة معجزية، ظن الجنود أن العائلة قد مرت من هذا الطريق من شهور، فأبطأوا في اقتفاء أثرها، وقد صارت هذه المكسورة بركة للكثيرين. قيل أن العائلة المقدسة عند عبورها في النيل عند جبل الطير بالقرب من صملوط أن صخرة عظيمة كادت تسقط من جبل هناك على السفينة التي كان يستقلها العائلة المقدسة، فخافت القديسة مريم. أما الطفل يسوع الذي كان له سلطان على الطبيعة فمد يده وللحال توقفت الصخرة، وانطبع كف يده عليها، ودعي الجبل إلى يومنا هذا بجبل الكف، وقد أمرت الملكة هيلانا ببناء كنيسة في نفس هذا الموضع. خاتمة الرحلة وتأكيد التبرك والتحول بالانتقال إلى مناطق أخرى مثل منطقة بابلون القديمة والمعادي والبهنثة ثم جبل الطير، نجد أن جميع هذه الأماكن أصبحت محطات مباركة تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن فرص للزيارة والتبرك. تظل هذه الرحلة جزءا عميقا في التاريخ المسيحي، ويشكل العديد من هذه المواقع اليوم وجهات رئيسة في برامج السياحة الدينية، كما أن زيارة دير المحرق في جبل قسقام حيث أمضت العائلة المقدسة وقتا طويلا أصبح محط اهتمام عالمي من قبل الحجاج. والعودة إلى النصرة، بعد أن ظلت العائلة المقدسة حوالي سنتين في مصر منتظرة سماح الله لها بالرجوع إلى أرض إسرائيل، ظهر الملاك ليوسف للمرة الثالثة وأعلمه بموت هيرودس وابنه أنتيباتر اللذان كان يريدان قتل يسوع، لأن هيرودس قتل ابنه قبل أن يموت بخمسة أيام بعد أن أكمل 37 عاما في الملك، وكان ذلك عام 4 قبل الميلاد، وأمر الملاك يوسف بالرجوع. وهنا نذكر في إنجيل متى الإصحاح الثاني الآية من 19 ل 23: فلما مات هيرودس إذا ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل، لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. ولكن لما سمع أن أرخيلوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه فخاف أن يذهب إلى هناك، وإذ أوحي إليه في حلم انصرفت إلى نواحي الجليل، وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة، لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصرية. أطاع يوسف الملاك ولم يطلب أن يظل بمصر معتذرا بشيخوخته أو الابتعاد عن الأشرار في اليهودية، ففضيلة الطاعة تعلو فوق كل منطق ليقود الله حياة من يطيعه. وعندما وصل يوسف إلى مشارف أرض إسرائيل سمع أن أرخيلوس ابن هيرودس قد ملك عوضا عنه، وقد كان مشهورا بالقسوة مثل أبيه، فخاف أن يعود إلى بيت لحم بجوار أورشليم حيث كان يظن أنها مكان مناسب لسكن المسيح قريبا من الهيكل وكهنة اليهود، وسأل الله ماذا يفعل، فأوحى إليه في حلم أو ربما بواسطة ملاك المرات السابقة بالذهاب إلى الجليل وهي في شمال إسرائيل، حيث يملك هيرودس أنتباس شقيق أرخيلوس وكانت بينهما مشاكل بالإضافة إلى اتصافه باللطف. وعندما وصل إلى الجليل ذهب إلى مدينة الناصرة حيث كان يسكن أولا، فهي موطنه الأصلي، وبهذا تتم نبوات الأنبياء أنه سيدعى ناصريا. عاش يسوع في الناصرة 28 سنة حتى بلغ سن 30، وكان يعمل مع يوسف النجار في النجارة، ولم يذكر كثيرا عن هذه الفترة إلا أنه كان مطيعا لأمه ويوسف، وكان ينمو في القامة والنعمة، وكان يزور أورشليم في الأعياد لتتم العبادة بحسب الشريعة. الخلاصة يا حضرات أن ميلاد السيد المسيح ليس حدث تاريخي فحسب، بل بداية عهد جديد، دعوة للأمل والسلام للعالم، النور في الظلام في عالم اليوم لنعيش فيه سلام ورحمة وعدل وفرحة. وطبعا أنا بستغل هذه الفرصة وبقول للشعب المصري ولإخواتي وأصدقائي وحبايبي المسيحيين كل سنة وانتوا طيبين. والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما ما بستغل هذه الفرصة، وإنه بيبعت للإخوة المسيحيين رسالة تهنئة ولنيافة البابا تودروس، وأنا طبعا يعني أعتز جدا بالمناسبة دي لأنها بتدل على وحدة وقوة النسيج الوطني. ربنا يديم على مصر النعمة ويديم علينا الأعياد كلنا، وكل سنة وإنتوا وإحنا كلنا طيبين، وأشوفكم على خير في الحلقة الجاية. إلى ذلك الحين ليلتكم عيد وأيامنا كلها أعياد. شكرا لحضرتك.